نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هواي مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
نريد أن ننبه بس الإخوة على نقطة، أن السؤال التفاعلي يوم السبت وأسئلة الجمهور يوم الأربعاء إن شاء الله.
نعم.
فانتبهوا
نعم.
لهذه النقطة. السؤال التفاعلي يقول: حدثنا عن أمر غريب أو لطيف مر بك في شراء الكتب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، أنا كنت أتوقع مشاركة مهولة من الإخوة، لأنه ما في أحد اللي مر معاه يا أمر غريب يا أمر لطيف، يعني هذه وهذه واحدة، سواء في المعارض في المكتبات أثناء شراء الكتب أو هدايا الكتب أو طلب الكتب، يعني إلا ما يكون عندنا مواقف كثيرة في هذا الباب. وكان المقصود ترى من هذا السؤال تمليح، يعني نملح به، لأنه إن شاء الله عندنا هذا آخر أسبوع بعد رمضان نتوقف كالعادة يعني، ونبدأ إن شاء الله بعد رمضان، لكن ظهر الملح زاد عندهم أحد. هات خلينا نشوف التجارب.
أخونا عمار يقول: مرة حجزت من واحد كتب عشان أشتريهم، ولما وصل يقول وصلت تأخر علي وأنا جالس أنتظر إلا سيارة أمن وقفت جنبي مباشرة. صاحبها يقول: وش جابك هنا؟ بأسلوب تخويف تحقيق. ولما جيت أجاوبت لعثمت من الخوف وما عرفت إيش أقول، وخرجت لها طلع هو الذي حجزت منه الكتب، قال عوضني بدل المقلب أنا أعطاني إياها مجانا.
جزاه الله خير، مدام كذا جزاه الله خير. لكن عاد يعني لا يجوز تخويف المسلم، هذا الأصل عندنا، لا يجوز ترويع المسلم ولا تخويفه إطلاقا بأي حال كان، لا بخبر سيء ولا بموقف سيء ولا بغيرها. فكان هو يمكن أن يمازح أخاه بطريقة أخرى، لكن عاد الله يغفر لنا له، وما دام أهدى إن شاء الله أصل عز
وجل مجانا كفر
يجعلها كفارة يا رب.
وأخونا يعرف يقول: كان أحد الإخوان يقول لا أعذر من السراق سوى سارق الكتب، كان إذا مر على بعض أخبارهم يقول بيض الله وجهه من حرامي.
لا أعوذ بالله، لا بيض الله وجهه ولا غيره. نسأل الله العافية. سرقة الكتب ترى لا تحل، هي من جملة السرقات ولا تحل. وقول من قال ما روي عن بعض الحنفية من القول بجواز أخذ الكتاب يعني أو سرقة الكتاب اللي هي الاستعارة ثم عدم الرد شيء، هذا حقيقة قول ضعيف ومردود عليه، حتى بعض الحنفية ردوا على هذا، لأنه سرقة أو نهب أو اختلاس أي مكان من صوره لا تخلو عنها. والكتاب ما دام دخل في ملك صاحبه فهو ملك له، ما الذي يخرجه عن قانون أخذ المال من الغير إن لم يكن بطريق وجه شرعي؟ فإنه يبقى على أن الوجوه حينئذ محرمة ولا تجوز، ولا يحل لأحد أن يأخذ به مثل هذه الوجوه المحرمة. فسرقة الكتب لا يقال فيها بيض الله وجهه، لا ما بقول سود الله وجهه، لكن الله يدفع لنا عليهم.
هذا ذكرنا شيخنا بما يذكر عن ابن الخشاب اللغوي أنه كان يعني حريص مغرب بشراء الكتب، فكان إذا رأى كتاب عجبه يقطع ورقة منه ثم يذهب الباع يقول شوف الكتاب مقطوع ورقة منه عشان نقص السعر، يروح بدي يرجع على هذا.
نسأل الله العافية. ولهذا ولدي واحد ما يدخل مكتبته إلا من يثق فيه، لأنه قدع مثل هذا. أنا رأيت حتى بعض المكتبات العامة من كان يفعل هذا في بعض الكتب، يعني بدل ما يذهب ويصور ما يحتاجه أو يكتب ينقل يذهب يقطعها ويجيك ماشي بهالطريقة.
الله أكبر.
وهذا عبث ولا يحل، وهذا من البغي والعدوان، وهو محرم شرعا ويلزمه ضمانه مع التأديب عشان لا يتكمر مثل هذا. وأنا رأيت بعض الكتب بهذه في بعض المكتبات العامة التي للناس، لا والمكتبة الخاصة يعني الإنسان تعب عليها وشيء من ذلك، فلا يدخل مكتبته ويجعل إلا من يثق فيه، يعني لا يكون سارق ولا واحد باغي وصاحب عدوان ومثل هذه. يعني الواحد ينتقي لمكتبته من يدخلهم كما ينتقي لضيوفه من يدخلهم بيته، نفس الفكرة ترى ما تختلف عنها. أنا صلاة التوفيق.
وعبد الوهاب يقول: أحد الإخوة في جدة اجتهد في البحث عن كتاب يريده ولم يرد، فنام فرأى في منامها الكتاب يجلس في المكتبة الفلانية في مكة، واستيقظ من نومه فرحا وذهب مباشرة واشترى الكتاب.
والله هذا فتح رباني. والله يا أخي أتمنى كثير يا ولدي من الكتب ليتنا نراه في المنام في مكانها. أنا مرت علي موقف ما دام ذكرت منام، مرة من المرات يا ولدي رأيت في رؤيا أني دخلت كذا سبحان الله مكان زي مثل المستودع، ولأول ما يعني لأول مرة أدخل مثل مستودع وإذا به كتب مفروشة وموجودة شيء على الرفوف ولقيت كتب حمراء وكذا وحفظت بعض العناوين مما رأيته على الأرض أو على الأدراج هذه. ثم ما مضى تقريبا أسبوعين حولها إلا واتصل علي أحد الإخوة الأفاضل ممن كان قائم على مكتبة ثم المكتبة أقفلت وساروا يحاولون أن يبيعوا من المستودع وقال لي تعال ترى نحن قاعدين نعرض كل ما عندنا من نتاج جمعنا ما عندنا في مصر وغيره وهنا وقاعدين نبيع وكان وأنا كان أول اتصل علي يقول حسب كإفارة جوا الله يعطي العافية والله وذهبت فلما ذهبت إلى الرياض ودخلت سبحان الله عظيم وإذا به أرى نفس الموضع الذي رأيته في الرؤيا التي على الأرض والتي على الجدار على الدواليب مستودع كامل طبعا ما شاء الله مليان وبعض العناوين نفس اللي رأيتها عادت تقول خليتها الحمد لله يسرها الله لي والله أخذتها وأخذتها وهذه من نعمة الله يعني قد يقع عن أما الدلالة على كتاب ضائع أو كتاب تدور تبحث عليه وما تجده فين والله من توفيق الله عز وجل لكن يدل على الهم يعني الإنسان حين قد يهتم بأمر ما سبحان الله فإلا ما يسعفه الله مثل هذه الرؤية ونسأل الله عز وجل أن تكثر عندنا مع تيسير الوصول إليها وأخذ الكتب.
شيخ أنا تمت شاركت الأخوة لكن تذكر أنا أيضا موقف غريب مر بك في شراء الكتب كنت حدثتني بعض الأشياء فذكر لنا أحدها يعني
عشان حدثتك يا ولد جو والله يا ولدي كثير لكن أذكر لك موقف واحد أنا أذكر من العجائب لما مر علي أن في كتاب مطول في تاريخ المغرب يمكن في 3 مجلدات وهو مطبوع قديما وطبعته الأصلية وقف وجدت منه مجلدا في عندنا هنا في السعودية وجدت مجلد أحد المجلدات 3 ثم لما ذهبت إلى مصر وإذا بي أجد المجلد أحد المجلد ثاني المجلدات ثم وباقي مجلد ثم ذهبت إلى المغرب فوجدت المجلد 3 المغرب وهذا سبحان الله عظيم حتى لما تمت لي النسخة الحمد لله جلدتها ووضعتها عندي وهذه من نعمة
ومرة من المرات كان في الحراج تاريخ المغرب ها؟
تاريخ المغرب ومرة من المرات في الحراج عندها في حراج جدة هنا وجدت في الحراج كتاب من 3 مجلدات يباع منه المجلد الأول والثالث الطبعة الأصل الثاني مفقود سبحان الله فلما ذهبت بعد يعني كذا سنة إلى معرض تونس وكان أول معرض إسلامي يقام حينئذ فلما ذهبت إلى تونس وإذا بي أجد المجلد الثاني اللي هو المفقود نفس الطبعة أصل على يباع على أحد الأرصفة سبحان الله وعليه إهداء المحقق أيضا ففرحت به فأخذته وكان رخيص ب5 ريال تقريبا
هذا غنيمة
أخذته والله نعم الله كثر هذه النعمة ولدي والحمد لله والقصة الحمد لله كثيرة وعند أخوان الأفاضل ما هو أعظم من ذلك ما شاء الله تبارك الله نبدأ
بسم الله
هذا سلمك الله عندنا بحث علمي وهي عبارة عن رسالة ماجستير صاحبها أراد بها أن يتكلم عن القياس في القرآن والسنة لكن ليس من الناحية التي يطرق الأصوليين الطرق المعتاد بل أراد أن يعب الكلام فيها هذا من جهة وأن يستوفي الأمثلة الواردة في الكتاب والسنة لأن هي الأصل التي يقوم عليها هذا الأصل العظيم ثم يكثر بيان الشواهد ومعانيها خاصة أن الأصوليين في كتبهم إنما يقتصرون على أمثلة محدودة معدودة ومكرورة معروفة هي عندهم الأمثلة تذكر في أبواب القياس يعني فتوسعت مثل هذا الباب وبيان أن النصوص الشرعية غزيرة مثل هذه بمثل هذه الأقيسة بل بأنواع الأقيسة كلها هذا جمع جميل جيد مع محاولة التفتيش عن أركان القياس المعروفة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن علي ابن عبد الله الحسين وفقه الله في هذه رسالة الماجستير التي سماها القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة نظرية تطبيقية من المعرفة من العنوان الطرح معنا أن الدراسة سوف تنحى منحيين من الناحية الأول الناحية التقعيد والتأصيل لها والناحية الثانية ناحية التطبيق أما الناحية التأصيلية والتأطيرية سنأتي بعد قليل في ذكر الأبواب والمباحث وأما الناحية التطبيقية فقد جعل التطبيق أنه حاول أن يستقرئ ما في القرآن الكريم من الأقيسة الواردة بكل أنواعها وحصلها وبحثها كما سيأتي معنا بعد قليل بطريقته في البحث وجاء إلى السنة والسنة الحقيقة على البخاري ومسلم وجزاه الله خير وفيهما غنية وكفاية ولله الحمد منه واستخرج من الصحيحين الأقيسة أيضا بأنواعها وجعل كلا هذه أنواع الأقيسة هي محل الدراسة والبحث ثم قسم كتابه إلى بابين الباب الأول جعله خاص بالقياس في القرآن الكريم وتحته 4 فصول والثاني القياس في السنة وتحته 3 فصول وهي على النحو التالي لما جاء وقسمها طبعا هي التعريفات التمهيد اللي فيها التعريفات لمصطلحات البحث هذه معروفة ودائما نحن نتجاوزها لأجل أنها المعروفة دائما هذا الباب الأول القياس في القرآن الكريم الفصل الأول خصه بالقياس، شوف القياس الشرعي، لأنه سيأتي معنا عنده قياس عقلي وقياس، وسيأتينا بعد قليل. أما القياس الشرعي في القرآن فتحته ثمن مباحث، وهي من أغزر المباحث الفصول هذه، من مباحثها من أغزر المباحث الفصل الفصول الرسالة. ذكر معنا القياس وارد في القرآن ومقارنته بما عند الأصولين، وهذا هو الجميل. هو يحاول دائما يذكر لك الأدلة الأقيسة الشرعية، لأن القياس وارد في الكتاب والسنة نقطع بصحته، ما فيها جدال الآن، وأنه صحيح من كل وجه من أركان الأربعة كاملة. يبقى هل قربه وبعده من القياس الأصولي، يعني بمعناه عند الأصوليين، وهذا اللي حاول يجليه في هذا البحث وفقه الله. ثم ذكر أنواع القياس وشواهده، هذه أنواع من الشواهد باختلاف بعض الاعتبارات وكذا، ثمانية مباحث. ثم الباب الفصل الثاني جعله خاص بالقياس العقلي في القرآن، وذكر وبين معناه وشواهده وشيء من ذلك، ثم التطبيقات التي عليه. الفصل الثالث الأمثال في القرآن، والأمثال لها دلالات قياسية معروفة، وذكر وهو نوع في الأمثال، قال أمثال عندنا أمثال عقلية وقصصية، وذكرها ثلاثة أنواع. ثم الفصل الرابع جعله خاص بالتعليل في القرآن، وذكر أنواع التعليل ودلالات الإيماء وغيرها في ثلاث مباحث في هذا الفصل. ثم الباب الثاني جعله خاص بالقياس في السنة النبوية، وتحت ثلاث فصول، القياس الشرعي هو الفصل الأول، وتحته أيضا ثمانية مباحث على غرار ما تم معه في الفصل الأول في القياس في القرآن. والفصل الثاني جعله خاص بالأمثال في السنة النبوية، والفصل الرابع في التعليل في السنة النبوية. كتاب طبع في مجلد ضخم، طريقته يا ولدي عشان بس يبان للإخوة طريقة هذا، شوف لاحظ مثلا يأتي إلى محاولة سوق الشواهد التي وقف عليها في موضع الدراسة، يعني سواء كان شواهد من القرآن على الباب الأول أو شواهد من السنة في الباب الثاني. شوف يذكر لك مثلا، شوف هذا الشاهد السادس، فيذكر لك الشاهد ما هو، ثم يذكر لك وجه الاستشهاد على كون قياس، ويجلي وجه الاستشهاد والأركان الأربعة للقياس، ويبين دلالته على القياس الأصولي وشيء من ذلك، كل بهذه الطريقة. شوف الشاهد السابع وجه الاستشهاد، الشاهد الثامن وجه، وانت ماشي على هذا المنوال استيفاء للبحث وفقه الله. والكتاب ضخم جدا، مطبوع من في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة الرشد ناشرون وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه أيضا، وهي في موضوع جليل عظيم ومهم جدا ويحتاج إليه، خاصة أنه يجمع بين ثلاث علوم، بين علم المقاصد وعلم القواعد الفقهية وعلم الأصول، وهو يحتاج إليه، يحتاج إليه المجتهد ويحتاج إليه المفتي والقاضي وغيرهم، وهو مسألة اعتبار المآلات. اعتبار المآلات يعني المقصود بها ما تؤول إليها أفعال المكلفين من تحصيل مقاصد الشارع، لأن أصل الأحكام الشرعية أو الأحكام القضائية أو الفتوى أو غيرها القصد منها أن تحقق مقاصد الشارع من ذلك، فإن لم تحقق فهنا حينئذ ينبغي إعادة النظر فيها، لأن اعتبار المآل ما تؤول إليها أفعال المكلفين مهم جدا عند الشارع. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن علي الحسين وفقه الله في هذا الكتاب الضخم والكتاب النفيس جدا، والبحث حاول أن يستقصي ما ذكره الأصوليون في هذا الباب، وهو مسألة اعتبار مآلات أفعال المكلفين وكيف هي معتبرة ويعتد بها ويعول عليها وأهميتها في الباب وأنواعها وأقسامها وشواهدها، وجعل وقسم الباب إلى هذا البحث كما ترى. طبعا خلنا نقرأ أول شيء العنوان كاملا، هذا عنوان البحث، سماه اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن علي الحسين وفقه الله. طبعا هو جاء إلى المقدمات اللي فيها التمهيد، اللي هو التعريفات، تعريفات البحث المعروفة، ثم قسم كتابه إلى أربعة مباحث إن شاء الله يظهر الإخوة، أربعة أبواب. الباب الأول جعله لتجلية حقيقة مآلات الأفعال المراد بها، حقيقتها تعريفها وشيء من ذلك، وجعله في الفصل الأول. ثم عرج بعد ذلك إلى أنواع هذه المآلات، وهي قسمها أنواع باختلاف عدد من الاعتبارات وشيء من ذلك. الباب الثاني خصله باعتبار مآلات الأفعال، يعني كونها معتبرة ما الذي يدل على اعتبارها، فبدأ يقسم تحت هذه ستة فصول، وهو من أطول مباحث، من أطول أبواب الكتاب اللي في عدد الفصول. فصل في ذكر الأدلة على هذا الاعتبار، ذكر من القرآن والسنة وآثار الصحابة والعقل الدلالة على اعتبار هذه المآلات، مآلات الأفعال. ثم الفصل الثاني حقه جعله في حكم هذا الاعتبار، اعتبار المآلات، والرابع في الحكمة من ذلك، وذكر أنواع من الحكم، جعل كل منها في مبحث، ثم ذكر شروط الاعتبار، وهذا من مهمات البحث، وذكر خمسة شروط فصل فيها وبدين وفقه الله. ثم والذي بعده برضو من مهمات البحث موانع اعتبارات الأفعال، وذكر أربعة موانع وفصلها وتكلم عنها. والفصل الثالث عندنا والأخير في هذا الباب ما يتعلق بطرق الكشف عنها، وذكر مجموعة من الطرق هي أربعة. أما الباب الثالث فخص به قواعد اعتبار معالات، وقسمه إلى قسمين: ما يتعلق بالأدلة الشرعية، كل دليل خصه بمبحث، يعني ما يتعلق بالضرورة والمصلحة وسد الذرائع، كل واحد مبحث، وتحته بيان المعنى المراد ووجه الاستشهاد من ذلك والأمثلة التطبيقية على ذلك، كلها بهذه الطريقة. ثم جعل الفصل الثاني خاص بمسألة الترجيح، ما يتعلق بأجوبة رفع الحرج، ما يتعلق بمسألة بفصل الترجيح. وأما الفصل الرابع عندنا والأخير فهو أثر اعتبار المآلات على الفروع الفقهية، وقسمها إلى ثلاث أقسام، هي ثلاث فصول: أثرها على الأحكام التكليفية، ثم أثرها على الأحكام الوضعية، ثم أثرها على الترجيح والتعارض. وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات، كما ترى، من إصدارات دار التدمرية، والحقيقة الكتاب حافل، خاصة أنه أشبعه تمثيلا وأشبعه بذكر بعض النوازل المعاصرة، لأن فيها قضايا مهمة تتعلق، ما هذه يحتاج إليها المفتي والقاضي والمجتهد وغيرهم. وفقه الله، مطبوع في مجلدين من إصدار الدار التدمرية. هذا سلمك الله بحث محكم له، وهو في مسألة من القواعد المقررة عند الأصوليين، مسألة إعمال العرف. العادة محكمة، مشهورة القاعدة من القواعد الخمس الكبرى. طيب، هل العرف يعمل في كل مجال ولا له مجالات معينة لإعمال العرف حد يعني يرجع إليه ويعمل به ويحتاج إليه؟ طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن علي الحسين وفقه الله في هذا البحث المحكم أراد أن يحصي مجالات إعمال العرف عند الأصوليين ما هي، ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بالتطبيقات الدالة عليها، سواء المثل المتقدمة أو المتأخرة، يعني المعاصرة، وهي مهمة جدا في هذا الباب. سرد بسر التاريخ، تكلم طبعا، عقد ثلاث مباحث الكتاب. مبحث الأول فيه التعاريف المعروفة، وفيه حكم إعمال العرف، وهذا شيء مختصر. اللب الكتاب مبحث الثالث وهو المجالات. طبعا أول ما بدأ ذكر من أول من قسم المجالات، قال ذكر ابن العز عبد السلام وأنه قسم ثلاث مجالات، ثم ذكر الذي بعده وابن حجر وفلان وفلان، حتى وصل الشيخ العلامة الشيخ يعقوب البحسين وهو من أكثر من قسمها المجالات، جعلها ستة. أما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن علي الحسين في هذا البحث فجعلها خمسة مجالات، كل مجال منها جعله كما ترى إن شاء الله يظهر معنا بسرعة، كل مجال منها يجعله في 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 عنوان أو في مطلب، ثم يتكلم هذا المجال الثالث. شوف هذا المجال الثالث، طبعا مجالها في إعمال هذا مثلا، شوف مثلا المجال الثالث العرف الجاري بين الناس، فيتكلم عنه والمراد به وتأصيله والدليل عليه، ثم بعد ذلك تطبيقات أو أمثلة من كلام المتقدمين وكلام متأخرين. والمجال الرابع هذا شوف العرف القولي كما ترى، وأنت ماشي خمسة مجالات جعلها، المجال الخامس القرينة العرفية. وبهذه الطريقة طبعا بدأ أول شيء بإعماله بفهم الدلالات النصوص الشرعية، يعني بعض النصوص الشرعية حالة العرف في بعض الاعتبارات، وهذا كما لا يخفى عليه، مثل تقدير النفقة وشيء من ذلك. كذلك تفسير الألفاظ، هذا المجال الثاني عنده مهم جدا، فإن بعض الألفاظ تفسر إذا ما فسرت في الشرع ولا في اللغة يؤتى تأثيرها إلى العرف المعروف. الكتاب جزء لطيف من إصدارات جامعة القصيم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث محكم آخر له أيضا، شوف ضمن سلسلة البحوث المحكمة من مطبوعات كنوز إشبيلية، وهو جاي لقضية مسألة الفتوى بالاحتياط. والفتوى بالاحتياط المراد بها هو يقول أنه من خلال رصده وجد أن مسألة القول بالاحتياط أخذا أو ردا عندنا ما بين متساهل ومتشدد، منهم من يتشدد في الاحتياط كل شيء احتياطا، فالاحتياط يحمله على إفتاء الناس أو ترجيح ما هو الأثقل والأشد والأعسر وبهذه الطريقة، والبعض المتساهل حتى أنه لا يرى شيء من الاحتياط فلا يعول عليه إطلاقا. والأمر ليس كذلك، لأن القول الاحتياط إنما الأدلة التي عمل بها العلماء والسلف قديما وأخذوا بها، وهي واردة أصلا في الكتاب والسنة وأدلتهم من ذلك. ثم أراد أن يجلي الموضوع بضوابط وقواعد يرجع عليها حتى يعرف متى يكون الاحتياط في محله، قيل يؤخذ في محله أو لا، فسمى بحثه الفتوى بالاحتياط، معناها أسبابها وضوابطها، وقسم كتابه إلى خمسة مباحث. طبعا مبحث جعله لمعنى طبعا هو تعرف بها ما معنى الفتوى بالاحتياط وجل المعنى هذا والمراد به، ثم ذكر الأسباب، ذكر عدد من الأسباب في ذلك، ثم ضوابط ذلك، ذكر عدد من الضوابط، أظن ذكر خمسة أو سبعة ضوابط، كل ضابط نشرحه، لكن عشان بس يبان الأخوة عندنا مباحث الكتاب، لاحظ معناها هذه هي، لاحظ هذا المبحث، المبحث الأول خاص بمعنى الفتوى بالاحتياط، المبحث الثاني أنواع الفتوى بالاحتياط، الثالث أسباب الفتوى بالاحتياط، والرابع عندنا كما يبان للإخوة ما يتعلق بحكم الفتوى بالاحتياط والعمل بها، والخامس ضوابط ذلك، ورد الأمر إلى 5 ضوابط تقريبا، وكل ضابط يحتاج لخمسة ضوابط نعم، ويشرحها ويبينها. جزء لطيف من طبعا البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن علي الحسين وفقه الله من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله عندنا أيضا كتاب مشترك، بحث مشترك، وأصله يجمع بين الجانب الميداني والجانب التأصيلي. هو استقرأ كتب الأصول ووجد أنه مسألة أليس المفتي له شروط وضوابط، قال حتى الاستفتاء من قبل عامة الناس أو المستفتين عموما أيضا لها شروط وآداب وشيء من ذلك. هو لن يبحث هذه القضية، هو سيبحث عن قضية واحدة فقط، أخطأ ما يقع فيه المستفتون من الأخطاء حال السؤال والفتوى لما يسألون، ما هي الأخطاء التي يقعون فيها؟ طبعا لما جرد كتب الأصولية أخرج من كلام الأصوليين ما يدل على يعني ما نبهوا عليه من أخطاء المستفتين. بقي ماذا؟ قال الجانب الميداني، جاء يقول إلى قرابة 50 من المشتغلين بالفتوى 50 وزل عليهم استبيان وجعلهم يذكرون أهم الأخطاء التي يقع فيها الذين استفتوهم، هات الخطأ كل واحد يذكر يعني ما عندهم. ثم بعد ذلك جاء إلى علاج هذه الأخطاء، طبعا عندنا استبيانات ومخطط وجلسة وذيك الله. ثم بحثه أخطاء المستفتين المظاهر والعلاج، دراسة استطلاعية تأصيلية. شوف هذه دراسة استطلاعية، استطلاعية استطلاع الرأي للمستفتين المفتين الخمسين اللي ذكرناه قبل قليل، تأصيلية من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن علي الحسين وفقه الله، بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمد سليمان وفقهم الله جميعا. طبعا قدموا بمقدمة اللي فيها التعريفات اللي هي يحتاج إليها، دائما قلنا التعريفات هذا نتجاوزها. بعد ذلك بينوا ذكروا 5 مباحث الكتاب أو للبحث. هذا الأول فيه بيان حقيقة الاستفتاء أو المستفتين، المبحث الأول في أحكام الاستفتاء، والثاني في أنواع أخطاء المستفتين، والثالث في الموقف من هذه الأخطاء، والرابع في علاج أخطاء المستفتين وذكر أنواع من العلاجات، والخامس نتائج الاستبيان وتحليلها وفقه الله. وجميل جدا يا ولدي، يعني هو لما يأتي إلى كل واحد، يشوف هذا مثال، يعني لما يأتي إلى كل عنصر من كل خطأ من الأخطاء ليتهم بس يختصروها ويجعلوها في تغريدات ترى مهمة، لأن عامة الناس تحتاجونها. وشوفها مثلا الخامس إخفاء بعض الأمور مؤثرة في الإفتاء، ويبدأ يذكر لك مثل صور من ذلك، وشيء خاصة أنه بعضهم يذكرون نماذج يعني في هذا الباب قديم أو حتى من المعاصرين. طبعا أنا أشوف مثلا هذا الاستبيان الذي وزع على المشايخ اللي هو المشتغلين بفتوى، هذه هي، وهذه اللي هي البيانات الإحصائية اللي فيها القراءة للبيانات، ما هو أكثر خطأ شائع عندهم وذكروا تواردوا عليه. شوفها هذه كلها استبيانات، شوفك هذا الجدول وهذا عندنا الإحصاء اللي يسموها الإحصاء، وانت ماشي بهذه الطريقة وفقهم الله. الكتاب من إصدارات جامعة القصيم تحت إشراف كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية وفقهم الله.
أستاذنا شيخ المداخلة،
نعم.
معنا الدكتور وليد بن علي الحسين أستاذ أصول الفقه في جامعة القصيم، حياك الله دكتور وليد.
الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نود دكتور أن تحدثونا عن مؤلفاتكم، كم إصدار خرج لكم وكيفية انتقائكم الكتب والبحاث التي تكتبون فيها؟
أولا أسعد الله مساءكم جميعا، وأحيي فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله وعلى هذه الجهود المباركة وإخراج يعني الكتب وتبيينها بنفس يعني مشوق، فجزاه الله خير، وأيضا ابنكم بارك الله فيك.
الله خير.
حقيقة يعني لا شك أن أو أقول أولا أشكر الله عز وجل على توفيقه وتسديده، ثم الشكر لوالدي الكريمين، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر والدي بصحة وعافية وأن يغفر لوالدتي ويرحمها. لا شك أن اختيار العناوين البحوث والرسائل العلمية هي يعني أهم لطالب الدراسات العليا، وقد حرصت في اختيار البحوث أن أحرص على البحث أن يكون البحث تطبيقي وأن يكون له نفع بحيث ينتفع به، ويعني أحسب إن شاء الله تعالى أني قد وفقت لهذا. فرسالة الماجستير والتي يعني كشفها الشيخ الشيخ عبد الله، قياس بالقرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تأصيلية تطبيقية، يعني قررت على عدد من الجامعات داخل المملكة وخارج المملكة، وقد يعني طبعت طباعة واحدة ونفدت من السوق. ورسالة الدكتوراه كذلك يعني كان لها الحمد لله صدى عظيم الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله.
البحوث يعني كما قلت أحرص أن تكون بحوث تطبيقية، وأحيانا يكون سبب الاختيار أن تواجه مشكلة أو تجد أمر يقع فيه يعني في المجتمع وفي الواقع، فتجد يعني أمر يستدعيك للكتابة فيه والنظر فيه. جميل. مثلا الفتوى بالاحتياط، وجدت أن ثمت فتاوى تخرج بهذا المنهج وتنتهج هذا المنهج وهو الأحوط، فحرصت أن يعني أبحث في الاحتياط ما حقيقته، ما أسبابه، ما ضوابطه التي جميل. يعني تجعل الفتوى بالاحتياط فتوى صحيح.
جميل. حسن.
كذلك القياس مثلا في الرخص وأثره في باب الحج، كذلك هذا بحث يعني قد انتهيت منه وهو يعني منشور في بعض المجلات العلمية. يعني حرصت على الحج مع ثبت رخص في صحيح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا رخص في إسقاط طواف الوداع عن الحائط، فهل يقاس على هذا أم لا؟ يعني هذه مسألة أصولية يتكلم عنها الفقهاء.
ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ وليد.
تاكل بالخيرات والنور يا هلا وسهلا شيخنا.
نحن الليله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافيه. وترى يا شيخ ما هو اول مره نعرض مؤلفاتك، ترى سبق ان عرضنا لك يعني او اللي ذكرته القياس واثره في الرخص في الحج، ترى سبق ان عرضناه ولله الحمد، وعرضنا لك يا شيخ مجموعه بحوث في مجلد بحوث اصوليه، سبق يعني خيرك سابق يعني، الله يعطيك العافيه.
جزاكم الله خير يا شيخ، نفع مبارك، بارك الله.
الله يجزاه خير، الله يجزاه خير. انا يا شيخ كنت انت سبقتني، ولا كنت بقول لك يا شيخ انه فعلا بعض كتبك نافذه من السوق، حتى انه بعض الاخوه بيسال عنها فغير موجوده، يعني انت قلت لي انت انتهت من السوق ما دام مقرره وكذا، يعني ما في نيه لاعاده الطباعه من جديد، محاوله تطعيم ما سبق من الابحاث هذه بما جده او شيء من ذلك، ولا كيف يعني كيف معك الوضع؟
والله النيه موجوده، لكن اسال الله عز وجل التيسير. طيب. والنية الحقيقة موجودة، والمشكلة يا شيخ أن الباحث أحيانا يفكر أنه يعيد ويضيف ويقلص ويختصر فيمضي الوقت دون
صحيح. طيب يا شيخ
ذلك إن شاء الله.
طيب متى ما ذكرت لنا كم إصدار لك حتى الآن يا شيخ؟
في الكتابين
عموما، عموم كم صدر لك حتى الآن
إصدارات؟ والله يا شيخنا يعني تتجاوز يعني البحوث المنشورة يمكن تصل 15 بحثا.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك. طيب لو تبشرنا يا شيخ ببعض أعمالك القادمة، الناس تحب تتشوف يعني لمن ألفوا أبحاثهم وشيء من ذلك، خاصة أنك تتقنص الأشياء لمحل إشكال والحاجة إليها.
ثمت بحوث شيخ نشرت قريبا مثل الاحتجاج بالخلاف، وكذلك ضوابط الفتوى، وكذلك موقف المستفتي من رجوع المفتي عن فتواه. وتمت بحثنا انتهيت منه، لكن لما بعد يعني ما زال في مرحلة المراجعة، وهو في تأثير المذاهب الكلامية على علم أصول الفقه. ربما جميل. هذا يعني آخر بحث الآن، وهو انتهيت منه لكن في صدد المراجعة.
أما عساك بس إن شاء الله تكبر الكتاب يعني، لأنه هذا بالذات الموضوع مشكل، والأخذ الكلام فيه كثير أنت عارف، أخذ وعطى
صحيح.
وما زال ما زالت يعني ما زال الجدال فيه حتى في مواقع التواصل كثير جدا، وأنت ما يخفى عليك يا شيخ في هذا الباب.
بلا شك بلا شك، من موضوعات الحقيقة.
جزاك الله خير.
يعني وخاصة في علم الأصول، يجمع علم الأصول وعلم الكلام.
أحسن، تكرمك الله.
جزاكم الله خير شيخ وليد على هذه المداخلة الكريمة.
جزاكم الله خير، شكرا، شاكر المقدر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان معنا الدكتور وليد بن علي الحسين أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم. أستاذنا كشاخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل يحق للإنسان أن يتكبر أو يغتر في نفسه لما وصل إليه من العلم والمعرفة أو التكنولوجيا والمخترعات؟ كلا، فالمجد والكبرياء والعظمة لله المجيد. فالمجيد هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، وهو واسع الكرم، الجليل الوهاب، المستحق للمدح والثناء، وهو الكبير العظيم الموصوف بالكبرياء والعظمة والجلال، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. قال ابن القيم: وصف نفسه بالمجيد، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. وقد اشتملت سورة الفاتحة على تمجيد الله، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. الحديث: فمن آمن بأن الله هو المجيد أحبه من كل قلبه، فالله الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة يستحق الحب والتعظيم. ومن آمن بأن الله هو المجيد مجده وعظمه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن آمن بأن الله هو المجيد مجد كتابه المجيد الذي اشتمل على منافع الدنيا والآخرة، لأنه كلام الله. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حيا.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: حدثنا عن أمر غريب أو لطيف مر بك في شراء الكتب.
نعم.
هذا أخونا يقول: في عام 2005 قدمت لي إحدى الموظفات في الجامعة ظرف كبير، قالت إن رجلا عجوزا كبيرا في السن تركه لي، كتب عليه اسمي الرباعي. فتحت الظرف وجدت به كتاب عدة الصابرين. بعد عودتي للمنزل أخبرت والدي عن القصة، وأصبحت هذه الهدية الجميلة وذلك العجوز لغز، وزلت أحتفظ بالكتاب.
يعني ما حصل العجب، ما عرفه،
ما عرف العجب.
يدعي له بظهر الغيب، جزاه الله خير، لتنا تأتينا كتب هالطريقة مغلفة، والله يعطي عافية، ندعي لهم بظهر الغيب إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله خير. نواصل شيخنا
بدينا إن شاء الله، ونتمنى من الإخوة يتفاعلون مع السؤال التفاعلي. ليش متفاعل؟ يتفاعل معنا المشاهدين والإخوة المقارب كل واحد. والسؤال ترى ما هو علمي، السؤال عبارة عن تجارب وخبرة ويمر عليهم من الناس، ترى هذا القسم منه إن شاء الله. نواصل. هذا سلمك الله. عندنا أيضا رسالة علمية، رسالة ماجستير، وهي في قسم التاريخ من جامعة أم القرى، وهي أرى صاحبها أراد أن يستخرج الكلام عن في السيرة النبوية من أحد التفاسير المطولة، وهو تفسير العلامة الثعلبي. الإمام الثعلبي رحمه الله توفي قديما، وكتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن كتاب مطول، وهو من الكتب المسندة. وفي هذا الكتاب أو جمعه من قرابة 100 مصنف من مصنفات التفسير، تخيل. وهو هذا سوى روايته عن قرابة 300 شيخ، وهو كان محدثا ومفسرا وعالم باللغة، ويثنى عليه في هذا الباب. هو ولهذا في هذا الكتاب من أمور السيرة النبوية وتفصيلاتها ما لا يوجد في إلا في كتب إما مفقودة غير موجودة عندنا، أو في كتب تاريخية نادرة وأسانيد. ميزة من الكتاب مسند أصلا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خلف بن سالم بن خلف البقعاوي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يستخرج ما ذكره الثعلبي في تفسيره من قضايا السنة النبوية، فأخذ فترة زمنية من السنة الخامسة للهجرة إلى السنة الثامنة، والسبب أنه من السنة الأولى إلى السنة الرابعة سبق وأن بحث في إحدى الرسائل العلمية، وهذا متمم له، وسمى بحثه السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي. الثعلبي توفي عام 427 للهجرة رحمة الله عليه. شوف لاحظ، هو قال من السنة الخامسة حتى نهاية السنة الثامنة من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى هذا الكتاب وجرده واستخرج كل ما يتعلق بالسيرة، ثم أخذ محل البحث اللي هو من السنة الخامسة إلى السنة الثامنة، وبدأ يتكلم عنها وسده في هذا المجلد. قدم بمقدمة في التعريف بالثعلبي، معروف التعريف بالثعلبي والكلام عنه وما شيء من ذلك ومراجعه، لكن صراحة أنا كنت طبعا هو ذكر مصادره في المغازي والسيارة من أين أخذ وشيء من ذلك وبين ذلك، ثم بدأ يقسم الكتاب إلى فصول، كل سنة جعلها في فصل. فمثلا شوف هذا الفصل الأول جعله لأحداث السيرة التي كانت في السنة الخامسة للهجرة مما ذكره العلامة الثعلبي في تفسيره. وهنا تقسيمات المباحث دائما بحسب ما ذكره من أحداث السيرة. فعندنا ثلاث مباحث، الأول لغزوة بني مصطلق، ثم غزوة الأحزاب، ثم غزوة بني قريظة. ويبدأ يسوقها لك طريقته في سوقها أنه يأتي بنص العلامة، شوف هذا مثال، ويأتي ويسوق لك كلام العلامة الثعلبي بكماله وتمامه. لاحظ هذه الرواية عشان يكون معنا عند الإخوة، يسوقه لك هذه طبعا تأثائع التفسير الثعلبي، وأنا أظن ما كان بحاجة إليها لأنه أصلا كله عن التفسير، نقل عن التفسير الثعلبي والجزء والصفحة. ثم بدأ يذكر يحط لك عنوان ويسوقها بإسنادها كما هي أو غيرها إذا ذكر شيء من كلام السيرة محبرا حتى ينتهي منه. فإذا انتهى من سياق كلامه منقول بنصه شو انتهى، يذكر لك حينئذ هل تفرد بهذه الرواية أو بهذا المعنى أو أنه وافق غيره فيها، ومن ذكر من المفسرين أو من علماء السيرة أو من كتب التاريخ، يذكر لك هنا ويحقق حينئذ ويبين صحتها وما فيها من الخلل ومحل المدارسة كاملا حتى ينتهي منها. ثم يأتي النص الثاني والنص الثالث في نفس القضية، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، وهو مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله. هذا كتيب اللطيف أراد به أن يستجلي بعض اللطائف والعبر والدروس التي استخلصها من هجرة أو من سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعرض دعوته على بني ثقيف. وقال هو أراد يجلي لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم بني ثقيف من بين بقية العرب في أول ما خرج من مكة وعرض عليهم، هذا ما زال في مكة كان موجود. هو قال لأن بني ثقيف كانوا يوازون قريش في العدد والعدة وكان لهم قوة وشوكة، ولهذا أراد أن يأتي بناصر من خارج مكة ينصر الدعوة لأنه بدأ أصحابه يستضعفون وشيء من ذلك. المهم أراد في هذا البحث لطيف جدا أن يستجلي الدروس وعبر في هذه القضية، قضية سفر وعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرض الدعوة على بني ثقيف، ثم عوده بعد ذلك سماها دروس وعبر ولطائف من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، كما ترى من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خلف ابن سالم ابن خلف البقعاوي وفقه الله. وهو يسرد لك يأتي لك بالمقاطع، هو يعطيها رقم أولا أسباب ذهابه فيسوقها كما ساقها السير، قال ابن إسحاق أكثر عن ابن هشام نقل طبعا. ثم يبدأ بعد ذلك الفوائد، شوف لاحظ إن شاء الله بالي الأخوة، يبدأ يذكر لك الفوائد، هذا فائدة الأولى الفائدة الثانية الفائدة الثالثة، كلها مقطعة بهذه الطريقة. وأحيانا يذكر لك أحيانا تصحيحا وتضعيفا للرواية إن كانت هي محل بحث أو شيء من ذلك مما يحتاج إلى بيان وفقه الله، جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذه سلمك الله يعني ليس بحثا، إنما هو تلخيص لطيف لرحلة معروفة سيارة، أما الرحلة فهي لابن بطوطة الرحالة المعروف، وهو قد كان ترى يوصف يا ولدي بالفقه والعلم، وقد ورحل وأصل رحلته كانت لقصد الحج. أصل الرحلة لما خرج من بلده طنجة في المغرب خرج عام 725، هذا أول رحلة، ثم بعد ذلك خرج للحج، لكن خرج ما عدا بعد 30 سنة، هو يقول له قرابة 3 أو 4 رحلات، لكن ظلت رحلاته مجموعة 30 سنة، قطع فيها يقول قرابة 200 ومدري كم ألف كيلو تقريبا في الرحلة المشرق وراح هنا وهناك، لكنه كان لا يكتب مباشرة ما يلقى، يعني مو مثل يوميات اليوم اللي يكتبوها اليوم الرحالة، لا كان يملي من حفظه وشيء من ذلك. ولهذا هو يقول في رحلته تجد شيء من الاضطراب شيء من الغرائب شيء من حكايات كذا أحيانا شبه تناقض وأشياء، وهو مولع بنقل هذول على حافظة ومولع بنقل الغرائب والعجائب التي رآها من أحوال من ممالك من طبيعة من وقائع من أشياء، وهذا صحيح وهذا حتى في تراجم العلماء بعض من لقيه مترجم لهم ترى تجد في تراجم من القصص التي يذكرها ما لا تجد في كتب التراجم أخرى، وهذا موقع تجربة لي مع بعض الذين ترجم لهم وجدت أنه ذكر أن لما لقيهم وذكر عنهم أشياء عجائب ما ذكرت في كتب التراجم لكنها مهمة في تجدة هذه الشخصية خاصة إذا كانت تستريب منها في قضية معينة. المهم الرحلة مشهورة معروفة، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد العزيز السيف وفقه الله وهو صاحب يعني تأليف نافع ومفيدة، وسبق أن عرضنا له شيئا من ذلك، وله عناية بكتب التاريخ بالذات. قام إلى هذه الرحلة، قال وهي نفيسة ومهمة، لكن اللي عرض عنها بسبب الطول الذي فيها أو شيء من التكرار أو شيء من ذلك، طبعا أراد أن يختصر هذه الرحلة. طيب ما في مختصرات فيه، لكنها إما نوعا مطولة، وذكر بعض المختصرات طويلة أو شيء من ذلك. أراد أن يختصر الرحلة إلى قرابة الربع تقريبا، ثم يهتم بنقل يعني خلاصات بلا دخول في التفاصيل كثيرا جدا، ودع ما حذف المكرر والترتيب وشيء من ذلك، وأبقاها على سياق ابن بطوطة كما هي في الرحلة، وسماها هذا التسمية المختصر العجائب الملقوطة من رحلة ابن بطوطة. طبعا رحلة ابن بطوطة اسمها العلمي تحفة النضار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، هذا الاسم العلمي. طبعا نسخة العلامة عبد الهادي التازي، وهو التحقيق المطول في 5 أجزاء طبعت، أول عليها وأول على طبعة ثانية أيضا لأحدهم، واختصر الكتابة الرحلة من هاتين النسختين، وكان يحيل إلى الرقمين هذه، وفقه الله. قدم بمقدمة فيها ابن بطوطة وترجمته وأشياء، ولماذا لم يكتبها، وكان يمليها على ابن جزي، وابن جزي هو اللي كان ومن دفع مصاريف الرحلة هذه. يعني لو حصلنا من يدفع مصاريف كل واحد برحل، الله يعطيهم العافية. شوف لاحظ، يجعل لها عنوانا كل قضية شيء، شو يجعل على نفس الترتيب، يجعل لها عنوانا ثم يسوقها ثم يعلق. وقت ميزة لأنه كل شيء يحتاج إلى تعليق، إلى ذكر، إلى تبيين، إلى ترجمة علم أو شيء مما يخفى أو هذا أو تخريج، خاصة القضايا العقدية نبع عليها، ترك بعضها بالعاني حتى ينظر أنه كان يعني مولع بهذا الباب، خاصة أنه كان صاحب تصوف ابن بطوطة وشيء من ذلك. مع أنه العجيب ما عرج على مسألة افتراء على شيخ الإسلام تيمية في رحلته، لما قال أنه قال رأيته تقي الدين فعل كذا كذا في المنبر، ما عرج عليها. المقصود الكتاب لطيف جميل، من قرأه يكاد يقف على عامة ما في كتب في رحلة ابن بطوطة رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار العقيدة في هذا المجلد اللطيف.
انتهت شيخنا الوقت، وكان باقي كتاب لكن لعله نؤجله، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.